الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 98 بعد 100، هذا هو اللقاء 98 بعد 100 من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 9 من شهر ذي القعدة عام 1400. ذكرنا أننا سنخصص هذه اللقاءات بمناسبة موسم الحج للكلام على الحج. ففي اللقاء الذي قبل هذا تكلمنا عن شروط وجوب الحج، وبينا أنها من حضر أم من قبل 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وتكلمنا عن هذا تفصيلا وانتهى الكلام عليه. أما هذا اللقاء فإننا سنتكلم فيه عن صفة الحج والعمرة. فنقول أولا، اعلم أن الأنساك 3 لا رابع له. علم ذلك في التتبع للسنة النبوية المطهرة، التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، أي من بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من تلك السنة، فيكون له عمرة مستقلة وحج مستقل، وعليه الهدي، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بهما، أي بالحج والعمرة جميعا من الميقات، فيقول: لبيك عمرة وحجا. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يخشى أن يفوته الوقوف لو قضى العمرة، فيدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. دليل هذا: أما الصورة الأولى فدليلها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أتاه آت وهو في ذي الحليفة فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. وأما الصورة الثانية فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة تريد التمتع، ثم أتاها الحيض قبل أن تدخل مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا بدون عمرة، بمعنى أنه يسافر من بلده إلى مكة ناويا الحج فقط. فكيف يقول المتمتع في تلبيته؟ يقول إنه يقول لبيك عمرة، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، لأن النية كافية. وأما القارن فيقول لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيقول لبيك حجا. هذه الأنساك 3 أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث عليه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، وكان قارنا. ثم القران ثم الإفراد. القران بعد التمتع لأنه داخل في اسم التمتع عند سلف هذه الأمة، ولأن المحرم يجمع فيه بين عمرة وحج، وكان أقلها الإفراد لأنه حج فقط. القارن عليه هدي كالمتمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما كيفية ذلك فنقول إذا وصل إلى الميقات والمواقيت معروفة 5 ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر به، والجحفة لأهل الشام ومن مر به، ويلملم لأهل اليمن ومن مر به، وقرن المنازل لأهل نجد ومن مر به، وذات عرق لأهل العراق. فإذا وصل من يريد الإحرام إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، ثم تطيب على رأسه ولحيته، ثم لبس الإحرام إزارا ورداء. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتفعل هكذا أي بالاغتسال، وتتطيب بما لا يظهر ريحه لمن حولها، وتلبس الثياب التي تريد، تلبس الثياب التي تريدها من غير تقييد، إلا أنها لا تتبرج بالزينة خوف الفتنة. ثم يقول لبيك اللهم عمر، ويستمر يلبي، يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تسر به. وأفضل كيفية في التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع الرجل صوته بذلك، فإنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإذا وصل إلى مكة ودخل البيت قال عند دخوله، ودخل البيت عن المسجد، ودخل المسجد فإنه يقول عند دخوله كما يقول عند دخول سائر المساجد، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويمضي إلى الحجر فيستلمه بيده اليمنى أن يمسحه ويقبله إن تيسر له، فإن لم يتيسر أشار إليه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما كان ابن عمر يقول، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف 7 أشواط. فإذا مر بالركن اليماني الذي يليه الحجر الأسود استلمه بيده اليمنى، فإن شق عليه ذلك أشار إليه، ويقول في بقية ويقول في طوافه ما شاء من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء، وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف إلا التكبير عند الحجر الأسود كلما مر به، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فهو راجع إلى اختيار الطائف. وإياك أيها الحاج أن تدعو بهذا الدعاء البدعي، وهو أن تدعو لكل شوط بدعاء مخصوص، فإن هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو دعاء قد يكون ما يريده الطائف غير هذا الدعاء. ثم إن كثيرا من الذين يتلونه لا يتلون ما معناه، فانصحوا إخوانكم إذا رأيتم معهم مثل هذا، وقولوا هذا بدعة وادعوا الله بما تريد، وكل إنسان له حاجة غير حاجة الآخر. فإذا فرغت من الطواف، وفي هذا الطواف يسن للرجل سنتان، الأولى الاطباع، والثانية الرمل، فأما الاطباء فهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فيخرج كتفه الأيمن في جميع أشواط الطواف. وأما الرمل فهو أن يسرع المشي لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقول ذلك تذكيرا لنفسه بأمر الله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية يقول والله أحد بعد الفاتحة، ويخففهما ولا يبقى بعدهما، ينصرف فورا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركا للمكان الذي يحتاجه غيره ممن فرغ من الطواف، ثم يتجه إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تمكن، وإلا انصرف بدون إشارة إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قبل أن يصعد على الصفا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتذكيرا بالآية الكريمة التي أخبر الله أن فيها أن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا صعد إلى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه أن يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ويدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي على عادته حتى يصل إلى العلم الأخضر، يعني العمود الأخضر الذي جعل بحذائه لمبات خضرا من فوق، فيسعى في هذا، يسعى أن يركض ركضا شديدا إذا تيسر له حتى يصل إلى العلم الآخر، ثم يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة صعد عليها واتجه إلى القبلة رافعا يديه يقول مثل ما قال على الصفا، ثم ينزل متجها إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويركض في موضع ركضه، ولا يقرأ الآية من الصفا والمروة من شعائر الله إلا مرة واحدة إذا أقبل على الصفا بعد الطواف، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويدعو. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يسعى في الوادي الذي جعل عليه العلم علامة يقول رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم، فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة الشوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه قصر رأسه أي قصه بالمقص أو بالمكينة، ولا يسن الحلق إذا كان وقت الحج قريبا، لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج ثم يحل من إحرامه حلا كاملا ويبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن من ذي الحجة يحن بالحج ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة، ويأتي إن شاء الله الكلام على صفة الحج في اللقاء القادم إن شاء الله، نظرا لضيق الوقت ولأنه ربما يكون عند الإخوة أسئلة تستوعب ما بقي من الوقت. نبدأ بالإذن.
يا شيخ أحسن الله إليك، أيهما أفضل، الاعتكاف أم العمرة في رمضان؟
يمكن للإنسان أن يأتي بهما جميعا
إذا لم يستطع الجمع. يا شيخ
إذا لم يستطع الجمع يمكن، يعني بمعنى أنه يذهب إلى مكة يوما وليلة قبل دخول العشر الأواخر، لأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر فقط، ويرجع ويعتكف في بلده، وهذا سهل.
فضيلة الشيخ استفتيك في موضوع خارج عن الموضوع هذا، وهو موضوع طلاق
الطلاق العصر إن شاء الله،
حصلنا
على العصر إن شاء الله.
بارك الله فيك الشيخ. هذا السؤال ديك
بارك الله فيك
شيخ. السؤال ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم؟
إيش؟
ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بالصابون والشامبو بالرائحة؟ ما حكم
لا بأس بها، لأن اغتسال المحرم جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغتسل وهو محرم. وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة يعني نكهة، نكهة محبوبة للنفس، كما يرى في النعناع في ورق التفاح وما أشبه. المهم ما كان طيبا فلا يجوز استعمال المحرم.
شيخ أحسن الله عليك، أنت كمان بالنسبة بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم قالت يذهب ويشير إلى الحجر، ولم تذكر جزاك الله خير اللي هو ذهاب إلى زمزم ثم يشير إلى الحجر.
نعم، أقول لم أذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب الماء إلى زمزم في الحج.
السلام عليكم شيخ، ما هو الضابط الذي به نعرف أن هذا العمل منهي عنه باطل، حيث أننا نرى بعض أهل العلم يصححون عملا منهي عنه ويبطلون آخر؟
مثل
والله لا يحضرني الآن شيخ.
أو يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع، فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلا على أنه مشروع، هذا هو الأصل. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرا على الذين يشرعون ما لم ينزل به سلطانا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فأنكر عليه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه القاعدة الأصل في العبادات الأصل إيش؟ المنع والتحريم والبطلان ما لم يقم دليلا عليه دليلا صحيح. وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل، كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق، فمثلا صلاة التسبيح، صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيح بل هو باطل كما صرح به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسلم، يعني لا يمكن أن نعمل عملا يقربنا إلى الله إلا بدليل. كذلك صلاة الحاجة، إن الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة هي أيضا ليست صحيحة. كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون هذا أيضا باطل لا يصح، لأنه أولا من الناحية التاريخية ليس بصحيح، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها المؤرخون على 8 أقوال أو 7 أقوال. وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم 9 من شهر ربيع الأول، عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم 12. وحتى لو فرضنا جدلا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدا. أفهمت؟
نعم شيخ. هناك العمل المنهي عنه شيخ،
يعني ما في عمل منهي عنه إلا الشراء.
لا، مما جاء يعني
العبادة الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروع. يعني مثلا نضرب لك مثلا، لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان 4، قلنا أما الركن، أما الحجر الأسود والركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع، فيكون منهيا عنه مبتدا. ولهذا لما طاف معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في البيت جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس وقال، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس.
الآن حضرني مثال شيء، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يبطل يعني صلاة؟ وما هو الضابط فيه؟
هذا نرجع للقواعد، لا صلاة بحضرة الطعام. لماذا؟ هل السؤال
لأجل
الانشغال؟ لأجل الانشغال. إذن لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش فيه يدخل في النهي؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي. بقي إذا كان يشغل خاطره وجوعان جائع يريد أن يأكل، نقول غاية ما فيه من اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون إنه لا يقبل الصلاة، ويستدلون بالحديث إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول: اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يأتيكم صلاة. وعلى رأي من يقول إن الخشوع واجب الصلاة، يقول: إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة.
شيخ جزاك الله خير، نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية، ويصادف أحيانا في الليل يكون برد ونشعل النار، فكلنا إذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار أساس ما تكون هي أمامنا كسترة أو قبلها. فجاءنا أحد الأخوة وقال: ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل على أنكم إذا صارت النار أمامكم أنكم تتنحون عنها، جائز أنكم تصلون وهي أمامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري فما وجدنا يعني شيء واضح ولا في نيل أوطان، فما صارت عندنا حجة حقيقة. فجينا نسأل جزاك الله خير إذا كان في دليل أو شيء.
هو ما في دليل، الدليل أن النبوي ما في دليل، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإنها الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها. فمن ثم قال أهل العلم: يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا لو كانت جمرة، لو كانت جمرة ما فيها لهب فإنه لا تكره الصلاة إليها.
أخبرنا بذلك، كان الرد أن في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا، أخذ استرسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوز، فإذا لا تصلون أمام شجر لا تصلون أمام ماء لأن في ناس ما يعبدون.
نعم نعم.
هذه الأشياء،
لكن أي شجرة يعبدون؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر؟ ما هم يعبدون كل الشجر.
قال المجوس: شيخ نارهم ليست كناركم هذه. نار جهنم. الشيخ يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء.
ابدا ابدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص. كلامه ما فيها نص صادق. لكن فيها هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الانسان خصوصا اذا كان يعرف ان المجوس يعبدون النار. ربما يلقي في نفسه انه يتشبه به. والبعد عن الشرك امر مطلوب.
لو قالت ان صلينا شيخ مره امامها ما في باس.
لا لا ما تقول صلاه ما تقول لا اشكال فيها. ولولا هذا التعليل الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطا بعض الناس يقول الدفايات هذه الكهربائيه لا تجعلوها امام المصلين. غلط هذا. هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعه. ما صحيح.
نعم. شيخ بارك الله فيك. إذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاتين لأجل المطر ونحوه من الأعذار فهل يؤذن الثانية مع العلم بأن الناس يعلمون بدخول الوقت الثانية بوسائل أخرى كالإذاعة؟
نعم. إذا جمع يعني في المساجد بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن الثانية لأن الثانية برئت منها الذمة بفعله انتهى. أما الذين في البيوت فإنه كما قلت يمكن أن يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالإداعة وبالتحري أيضا. لا سؤال بالترتيب يا أخي.
شيخ جزاك الله خير بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاد لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
بين يا أخي حتى يجيك الأجر كامل.
لا يقاد الوالد بالولد.
ولذلك نحن اخترنا أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لكن أحيانا
علشان ما ندرج كما تدرج. نعم. ومن أجل أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم
بين
لا يقاد الوالد بالولد هذا الحكم هل يجري على الوالدة؟
هو سلم الله الحديث هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين الفقهاء. ولهذا اختلف العلماء هل يقتل الوالد بالولد أو لا. والصحيح أنه يقتل به. كيف نقول هذا الرجل الذي قتل ولده عمدا لا يقتل به؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ويقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكذلك صحة السنة بأن النفس بالنفس لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس فنقتله.
شيخ هذا الحديث حسن
خليك معي. نقتله. وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإنه لا فإن القول بأن الولد الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف. والحديث كما قلت لك مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف. ولا يمكن أن نستحل أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص في مثل هذا الحديث الضعيف. يقولون بالتعليل أيضا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الوالد سببا في إعدامه. ونقول هذه العلة عليلة بل ميتة. هل الولد هو الذي كان سببا في إعدام أبيه إذا قتله أو الأب هو السبب؟ أسألك.
الأب
هو السبب هو اللي قتله ليش يقتل؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس. أما على القول بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب. يقولون لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده. فهمت؟
بس أنا عندي ملاحظة عندي.
نعم.
بالنسبة للنص الحديث ما يقيد الآية أحيانا؟
لا بس ما صح.
لا في حسنة كثير من
الأهل. تعني من اللي حسنوه لكن نحن نرى أنه ضعيف.
لكن إذا ورد يعني
ثم كونه حسنا لا يمكن لضعفه، لأن حسنا تعرف أنه دون درجة صحيح، لا يمكن أن يقيد عموم واضح في القرآن والسنة. ثم نقول أي عق وأي قطيعة أشد من أن يأتي الولد بابنه لخصومة بينهما فيضجعه ويأتي بالسكين ويذبح؟ أكبر قطيعة. ونجازي قاطع الرحم بأن نمنعه القتل؟ وهنا فائدة يا إخوان، بعض الناس يصحح حاله أو يحسنه بمقتضى ظاهر الإسناد ثم لا يلتفت إلى المعنى، مع أن أهل العلم قالوا إن من شرط الصحة والحسن أن لا يكون معللا ولا شاذا، فيجب بعد أن تنظر إلى الإسناد يجب أن تنظر إلى المعنى، هل هو مخالف لقواعد الشريعة أو لا. انظر مثلا إلى حديث أن لحوم البقر داء وألبانها شفاء، هذا الحديث أبطل ما يكون، باطل، ولا يجوز للإنسان أن يصدقه. لماذا؟ لأن الله نص على حل البقر، حل أكله، فقال ومن البقر اثنين، نعم، وأحلها، فكيف يحل الله لعباده ما يكون داء عليهم؟ إن الله يحرم الداء على على عباده، بل قد يكون المطعوم طيبا ونحرم على الشخص. أفهمت؟ بل قد يكون المطعوم طيبا ونحرمه على شخص. إذا قال الأطباء أو تواتر عند الناس أن هذا الطعام مؤثر على الإنسان وهو طيب، نقول هو على هذا الإنسان حرام للضرر. كيف يكون لحم البقر داء ثم يحله رب العباد اللي هو أرحم من العباد بوالدهم وولده، أرحم من الوالدة بولدها؟ فمثلا هذا الحديث لو جاء إنسان صحح يقول غلط في السنة، هذه قاعدة أحب أن طلبة العلم ينتبهوا لها. نعم بعده.
الله يسعدك. ما نصيحتكم لمن كان لديه شباب يعني على وجه مقتبل الالتزام هم شباب صغار يعني يربيهم ويعلمهم من الدين، ما نصيحتكم لهم؟
نصيحتي له أن يبين لهم الدين ويرقبهم فيه ويعالجهم معالجة الطبيب للمريض حتى يشفى بإذن الله. لو أن مريضا مرض وفيه مثل جرح يحتاج إلى شق، فجاء الطبيب وشقه بعنف لا يزيد الجرح إلا بلاء، لكن لو شد شقه برفق حتى يتمكن من السيطرة عليه صار هذا هو الصواب. ثم ينصحهم عن مصاحبة الأساس والبعد عنهم، لأن المجالسة والمصاحبة تؤثر، وكثير من الصغار ينخدعون بوسوسة الكبار وغرورهم، فليحذرهم من هذا. نعم
الله خير. مجموعة من المدرسين يترددون إلى قرى بعيدة فقيمة فوق 100 كيلو ويترخصون برخص السفر، يجمعون بين الظهر والعصر مع أنهم يصلون إلى ديارهم تقريبا الساعة 1:30 ويقولون عندهم فتوى منكم أنتم، فهل يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا؟
العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص، فمنهم من يحد بالمسافة ويقول المسافة 83 كيلو، فإذا جاوزها الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص. وبناء على هذا القول يكون هؤلاء من لهم الرخص، لأنك تقول لهم 100 كيلو أكثر، ما أنا فاهم، فهمت؟ هؤلاء يقولون له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة، أعني 83 كيلو بنصف ساعة أو أقل. على هذا القول يكون لهؤلاء يعني أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا. وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب، فيقول العبرة بما يسميه الناس سفر. وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحا ويرجعون مساء أو قبل المساء لا يعدون مسافرين، فلا يقصرون. أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر، بمعنى أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون، فلهم الجمع، لكن جمع بلا قصر، لكنه جمع بلا قصر.
إنما يجوز الجمع،
هذا على رأي الشيخ الإسلام بن تيمية ومن وافق
الفتوى اللي يسندونها إليكم.
لا أنا ما نفتيه، يقول اللي يروح درس كيلو أو 200 ويرجع بيومه هذا مو مسافر، فلا يترخص، يعني بمعنى لا يقصر. لكن مسألة الجمع شيء آخر، لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية.
لو كان شبه يومي الجمع،
ولو كان شبه يوم
سافر.
بارك الله فيك. الذي يموت بسبب التدخين هل يعتبر يعني انتهى؟
هل تظن أن الذي يشرب الدخان شربه ليموت؟ أجبني بس، قل لا ولا نعم. ها؟
لا
خلص، إذا مهم منتهر. لكن اللي يضع متفجرات في بطنه ويذهب إلى العدو ويفجره هنا منتهر ولا غير منتهر؟ منتهر. فرق بين من يقصد القتل قتل نفسه ومن لا يقصد. لكن يقال إنه إذا كان أضر الدخان يؤدي إلى القتل، فهذا من أقوى الأدلة على القول بالتحريم، وهو لا شك عندي أنه محرم الدخان لما فيه من أضرار بدنية وأضرار خلقية وأضرار مالية. ألم تعلم أن اللي يشرب الدخان إذا لم يجد ربما يبيع عرضه؟ قل لي بلى ولا لا؟
لا
لا، أحسن تقول بلى، إذا قال لك أليس قل بلى. طيب، على كل حال الدخان عندنا يعني لا نشك أنه حرام، لكن لا نقول إن من شربه قاتل نفسه، لأنه ما قصد قتل نفسه. هنا
شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لما في الجنة من نعيم أو ما في النار من عذاب، إذا جاءت آثار عن التابعين تنقلوا وصفا دقيقا لما في الجنة أو في النار، هذه الآثار البعض يعني يأخذ بها اعتمادا على تصحيح بعض العلماء المعتبرين للسند، فيقول أن تصحيح العلماء للسند اعتبار عندهم بهذه الآثار، ولا ما صححوها ولم يهتموا بها، فيأخذ بها اعتمادا على ذلك، هل هذا صحيح؟
لا، غير صحيح، لأن أقوال التابعين في أمور الغيب ليست كأقوال الصحابة. الصحابة قد يكون مستندهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون قد يكون مستندهم الأخبار الإسرائيلية التي شاعت بعد الفتوحات الإسلامية، وعلى أعلى تقدير نقول السند منقطع، يعني لو قلنا إنهم يستندون في هذا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالسند منقطع، والمنقطع انتبه يا مسلم، المنقطع من أقسام الضعيف، وتصحيح بعض العلماء السند إلى هؤلاء قصدهم بذلك لو وجد شواهد من وجه آخر تدل على اتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صار هذا السند المنقطع صار المقوي لنا. لا مهم تصحيح الحديث.
أحسن الله إليك ورفع قدرك الشيخ. أحسن الله إليك. هل صلاة المنفرد خلف الصف جائزة إذا كان فيه فرج عن اليمين أو عن اليسار، أو إذا كان سقطان؟ بينا في هذه المسألة رفع الله قدرك. أحسن إليك.
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول أن صلاته ناقصة وليس بباطلة سواء كان الصف كامل أو غير كامل، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. فهمت؟ ويؤولون قوله لا صلاة منفرد خلف الصف أي لا صلاة كاملة كما في قول لا صلاة بحضر القاعدة. والقول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا سواء تم الصف الذي قبله أو لا، وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. القول الثالث الوسط، يقول إن كانت الصفوف تامة فله أن يصلي خلف الصف منفردا، وإلا فليس له ذلك. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وقالوا في عذره إذا كان الصف تاما إن الله تعالى قال في الكتاب العزيز فاتقوا الله ما استطعتم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المرأة خلف الصف لأنه ليس لها محل في الصف شرعا، والذي يجد الصف منفردا تاما ليس له محل في الصف حسا وواقعا، والتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. وهذا الذي قلته أخيرا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أفهمت؟ قال بعض الناس يجذب واحد من الصف ليكون معه، وهذا غلط، لأن هذا جناية على المصلي في الصف. وسبب لانقطاع الصف ومن قطع صفا قطعه الله، وهو أيضا موجب للتشويش على المجذوب. فهمت؟ وموجب لحركة الصف كله، لأن الصف سوف يتحرك ليدم بعضه من بعض، ففيه جنايات. وقال بعضهم يتقدم فيكون مع الإمام، وهذا غلط، لأن الشريعة تريد أن يكون الإمام وحده منفردا ليس معه أحد، لأن لا يظن الرائي أن لهؤلاء الجماعة إمامين. ثم إذا قلنا تقدم مع الإمام إن كان بينه وبين الإمام صفوف أدى ذلك إلى تخطي الرقاب. ثم إذا تقدم مع الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا قلنا تقدم، ربما يكمل الصف مع الإمام، لكن لو بقي هذا يصلي وحده وخلف الصف وجاء آخر صار صف. على كل حال القول الراجح بلا شك أنه إذا كان الصف تاما فليصلي وحده مع الجماعة منفردا. نعم
شيخ أحسن الله عليك. متى يعني يجوز للمسافر أن يترخص برخص سفر؟
إذا خرج من البلد.
أول ما يشرع في السفر؟
لا، أو إذا خرج من البلد. إذا خرج من البلد يعني صارت مساكن البلد ورقة.
أحسن الله عليك يا شيخ. دخل شخص في وقت صلاة المغرب المسجد فوجد الجماعة يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ وهل يجمع صلاة العشاء بعد الانتهاء من الصلاة؟
إذا دخل وهو لم يصل المغرب وناس يصلون العشاء يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن كان دخل معهم في أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام الرابع يجلس هو ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان دخل معهم في الثانية فما بعدها فالأمر واضح، إن دخل في الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام. ناتي، هل هو من أهل الجمع أو لا؟ هل هو من أهل الجمع؟ المطر، مطر، إن كان أدرك شيء من العشاء يعني بعد أن تشهد يدرك شيء من العشاء فليجمع، وإن كان لا يدرك فعندي محل توقف، لأنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئا، إذ أنه سوف يخرج لبيته ونقول انتظر حتى وقت العشاء وصلي في بيته، لكن إذا كان يدرك شيئا من العشاء مع الإمام فليجمع ليدرك فضيلة الجماعة.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية؟
سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ، كان معه عنزة تركز أمامه ويصلي إليه.
ولو ما اتخذ الإمام سترة هل ينكر عليه يعني أو ما ينكر عليه؟
ينكر عليه على أن ما فعله منكر، فليرشد إلى السنة، بمعنى أن لا نزعف بوجهه ونقول أنت فعلت محرما تب إلى الله من هذا. لا
لا، بعض المصلين ينكر على الإمام يقول لماذا تتخذ سترة ونحن في البرية يعني.
لا غلط، لأنه ما يعرف أن الرسول كان يفعل هذا، لو علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا ما أنكر. نعم.
يقول السؤال بارك الله فيكم، لي أقارب تمون للطريق الشاذلية.
إيش؟
واجب النصح لهم ولكن لم ينفصحوا، فنريد منكم بارك الله فيكم وفي علمكم كلمة له لعلها تلقي القبول لديهم، وكون قد أقمت بها الحج عليهم، وهل ترون هجرهم وإن أعرضوا عن النصح من قطع سنة الأرحام علم بأن لهم أقارب لي؟
هل تعرف شيء من هذا من هذه الطريقة؟
لا.
كيف تمكن ما لا تعرف؟ يجب، يعني يجب، قل إذن أنسحب ما أمكن. أحد منكم يعرف الطريقة الشاذلية؟ أنا لا أعرف. ها؟ أصبر شلون؟
عندهم أذكار بدعية يعني يجتمعون في أماكن مثلا في الليل بعد صلاة العشاء ويجتمعون يعني يقولون أشياء ما هي معروفة،
لك وش منكر؟
يعني مثلا قولهم يعني كلمة هو هو بذكر جماعي أو
يعني يتقربون إلى هذا؟ على كل حال لا شيء أنها بدعة منكر، لا شك أنها بدعة منكرة، لأن هو هو هذه وش ضمير لا له أول ولا تالي، وأخشى أيضا أنهم يقولون هو هو يعنون الكون كله، فيكونون قد أرادوا الوحدة أو الاتحاد. ما ندري. ولا ما يقول من شهد الله أنه لا إله إلا الله. على كل حال قولهم منكر، وربما يتسترون بهذا القول، والضمائر في حد ذاتها ليس لها معنى، حروف ما لها معنى في حد ذاتها إلا حسب المرجع. فعلى كل حال تنكر هذه الطريقة، وإذا رأيت من هجرهم مصلحة فهجرهم، وإن لم ترى مصلحة لا تهجرهم.
هل سائق السيارة ساق سيارته بسرعة أدى ذلك إلى حادث وتوفي هل يسمى منتحرا؟
السؤال أريده عليك كما أردته على الأخ اللي سأل عن شرب الدخان، هل أسرع ليموت؟
لا،
إذا ليس منتحرا. لكنه أخطأ. كل ما كان سبب للهلاك يجب على الإنسان أن يتجنبه لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على أن الإنسان إذا تعرض للبرد الذي يخشى أن يمرض منه فقد دخل في الآية. فإن عمرا بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه موافقة له على استدلاله بهذه الآية. هنا لا، الثاني إذا تم الناس.
قضية الشيخ صلى الله عليه، كيف يطهر السجاد من النجاسة؟ وهل يقاس على تطهيره
بالغسل؟ بالغسل، السجادات تغسل بعضها خفيف مثل الثياب العادية، هذه تغسل. وأما الشيء الثقيل فهذا يصب عليه الماء، أولا تزال النجاسة، ثم يصب الماء، ثم يشفط بالإسفنج، ثم يصب ثانية ويشفط، ثم ثالثة ويشفط، ويطهر بهذا. نعم.
بالنسبة للأضحية، تأخذ حكم العقيقة أو العقيقة تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟
اختر أي الأمر شئت، اختر أي الأمر.
العقيقة.
أي نعم، كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. كل الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تماما. ما تجزي لا من الضأن ولا من المال، وستة شهور تجزي من الضأن ولا تجزي من المال. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتلاء الإمام المنبر يؤذن معه الأذان الثاني فيصلي النساء على هذا الأذان، فكيف إذا أذن قبل دخول وقت الظهر؟ هل إذا صلى النساء تكون باطلة صلاتهم مثلا أو يؤخر؟
نعم. أولا ينبغي للإمام أن لا يأتي إلا بعد زوال الشمس ولا يتقدم، لأن هذا هو الوقت المتفق عليه عند العلماء. فإن من العلماء من يقول إن دخول الإمام قبل الزوال إذا خطب قبل الزوال لا يجزي، فالوقت المتفق عليه بعد الزوال، فيقال للإمام الأفضل أن لا تأتي إلا بعد الزوال مباشرة. وإذا كان بعد الزوال مباشرة وأذن فقد دخل وقت الظهر فيصلي النساء في البيوت صلاة الظهر، ولكن لا بأس أن يأتي قبل الزوال بساعة أو نحوها. وإذا أتى فليكن عند النساء في البيوت والمرضى في البيوت خبر لأن الإمام يأتي قبل الزوال فينتظرون. والآن والحمد لله الساعات موجودة، فيقال للنساء: لا تصلين إلا في الوقت الذي كنتن تصلين فيه في الأيام الأخرى. ينبهنا على هذا.
شيخ جزاك الله خير، ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الدار؟
لأي شيء، لأي شيء نعلق الآيات القرآنية؟
ما الزينة أو
الزينة؟ إذا كان الزينة فقد اتخذ آيات الله هزوا. كيف القرآن الكريم العظيم الذي نزل شفاء لما في الصدور وموعظة يجعل زينة في الجدر للتبرك؟ هل ورد عن السلف أنهم يتبرقون بمثل هذا؟ الجواب لا، ما ورد. ونحن الخلف يسعنا ما وسع السلف. هات غرض ثالث. ايش؟ هل الناس الذين يجلسون في هذا المكان يتذكرون ويقرؤون؟ الجواب لا، اللهم إلا قليلا. إن كان هات رابع اتقاء الجن، هل ورد أن السلف يتقون الجن بمثل هذا؟ لا. إذن كيف غاب عن السلف هذه الطريق وفتحت لنا؟ الواقع أن هذا أقل ما نقول فيه أنه بدعة، مع ما فيه من نوع امتهان للقرآن، لأنه يكتب مثلا على الجدار في لوحة أو على الجدار نفسه: ولا يغتب بعضكم بعضا وتجد المجلس مملوءا إيش من غيبة. هذا هزء. لذلك انصحوا كل إنسان تجدونه معلقا الآيات على جدره، سواء كان على الجدار نفسه أو بورق أو ما أشبه ذلك، انصحوا عنه. قل يا أخي كلام الله ليس غرضا أو ليس يقال به الغرض. ومثل ذلك ما نسمعه في الهواتف عند الانتظار، تسمع الهاتف يقرأ القرآن لا إله إلا الله، القرآن يقرأ به غرض. ثم إنه قد يسمعه كافر أو شبه كافر ويتضجر جدا من سماعه، فتكون أنت السبب في كراهة الإنسان لهذا القرآن الكريم. فلذلك أيضا انصحوا من تسمعون في هاتفه عند الانتظار قراءة الآيات. ثم إنه أحيانا تكون الأسطوانة واقفة على كلمة في مخاطبة سابقة، فتقرأ الأسطوانة من هذا المنتهى آية مقطوعة، ما يدرك أولها ولا صلة بالذي قبلها. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.